الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه الكرام فقال لهم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب، وصلنا إلى الأحكام التي تتعلق بفريضة الصلاة. وفي اللقاءات الماضية وقفنا مع صلاة أصحاب الأعذار، وكما علمنا أن من مبادئ التشريع في الإسلام أن المشقة تجلب التيسير. في الإسلام ما كان حجر عثرة في طريق المسلمين، بل الإسلام هو دين الفطرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد مهيئا للتوحيد وللإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين الفطرة، وما دام الإسلام دين الفطرة فإنه لا يقف حجر عثرة في طريق المسلم، بل عندما يجد المسلم مشقة في تكليف من التكاليف لعجز منه أو لآفة ألمت به، عندها يأتي له الشرع بالترخيص وبالتيسير. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهناك مبدأ عام وهام لتشريعنا الإسلامي، هو مبدأ التيسير. يسر كما جاء عن الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وقفنا مع أصحاب الأعذار، كان منهم المريض، رأينا كيف يؤدي الصلاة إن عجز عن القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنب، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره، فإن عجز عن ذلك كله أجرى أركان الصلاة على قلبه. ثم وقفنا مع صلاة الراكب على دابة من الدواب إن خشي أمرا معينا ولم يتمكن من النزول كفوات رفقة أو عدم وجود مواصلة أخرى أو في وجود المطر أو الواح، رأينا أنه عند العذر يصلي داخل السيارة، داخل القطار، على متن الطائرة، على متن الباخرة، أو ما شابه ذلك. وفي هذه الليلة نواصل الحديث عن صلاة أصحاب الأعذار، ومنهم المسافر. معلوم أن السفر قطعة من العذاب، والمسافر قد يجد في سفره من المشقة الكثير والكثير والكثير، فمن هنا جاء الإسلام بالترخيص وبالتيسير على المسافرين. فيما يتعلق أولا بباب الطهارة، إن فقد المسافر الماء أو عجز عن استعماله كان هناك التيمم، سواء كان من حدث أصغر أو من حدث أكبر. فهذا هو عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه، كان في سفر ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام عمار جنبا، فقال عمار قياسا على الغسل: الإنسان في الغسل يعمم البدن بالماء، فماذا فعل عمار بن ياسر؟ تمرغ في التراب، قاس التيمم على الغسل فتمرغ بجسده كله في التراب، ثم قام فصل. ولما وصل إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمار، كان يكفيك أن تفعل هكذا. وضرب النبي بكفيه على التراب، ثم مسح وجهه، ثم ضرب بكفيه على التراب، ثم مسح يديه، أو كما أخبر النبي الأمين، بمعنى أنا في سفر وقمت في هذا السفر وأنا جنوب ولا أتمكن من استعمال الماء، أنا في الطريق وحضر وقت الصلاة، أكبر بقى الجمجمة وأنا جنوب أصلي إزاي؟ مفيش مية، بركة يا جامع اللي جت من عندك كما يقول البعض. يقول لك لا، تيمم وصلي، اضرب كفيك بالتراب او بكل ما كان من جنس الارض، رمل، صخر، بشرط الا تتيمم بشيء دخل النار. فلا يجوز التيمم بالاسمنت او الجبس او الجير او الحائط، لأن البعض يفتي يقول لك اتيمم على الحائط. يا بني، من أين جئت هذا الحكم؟ لا يجوز. حائط ايه؟ بيقول لك وانت على السرير على البطانية، بطانية. القرآن يقول فتيمموا صعيدا طيبا، انت جبت من البطانية واللحاف. لا أدري من أين يأتون بهذه الأحكام، ربما لهم شرع غير ما تعلمنا. يقول لك دب على البطانية، طب ما يدب على البنطلون والقميص ما دام العملية هيصة من هيص حق وشطين. يا جماعة لا، التيمم بالصعيد الطاهر، كل ما كان من جنس الأرض. انت في صحراء في رملة على الرمال ودب، الله يبارك لك، في أرض جبل على الصخر ودب، واضح؟ في أرض طينية جافة دب، تراب دب، مفيش. يبقى أنت فاقد للطهورين، لا وضوء ولا تيمم، قل الله أكبر وصلي، ما سمعني الصلاة على النبي. ما دام فقدت الماء وفقدت الصعيد الطاهر، زي بعض إخواننا اللي ابتلوا بالسجون، ممنوع عنه المية تدخله ولا في صعيد طاهر، يدب على الحيطة، نقول لا، صلي على حالك، لا وضوء ولا تيمم فأنت فاقد للطهورين، الله أكبر وصلي، على حالك هكذا، وهذا هو يسر الإسلام. يبقى في مجال الطهارة مفيش مية اتيمم، او في مية ولكني عاجز عن الاستعمال. هب ان الجو بارد وانا في سفر ولم اجد الا الماء البارد وانا جنب، اروح اغتسل واموت ينفع؟ نقول لك لا. طب اغتسل ويجيني برد؟ الاسلام يقول لك لا. شوف الاسلام حريص عليك ازاي. سيدنا عمرو بن العاص كان في سرية في الغزو، فقام جنبا وكان الجو شديد البرودة، فعمر اجتهد، عندما قام جنبا خشي على نفسه الضرر فتيمم ودخل يصلي إماما، وصلى بجيش الإسلام إماما وهو جنب وتيمم، ثم ذهب إلى النبي وقص عليه، فابتسم النبي وأقره النبي على فعله. لماذا؟ لأن الإسلام جاء لرفع الضرر والمشقة. قال النبي: لا ضرر ولا ضرار، فإن خشيت على نفسك المرض مش استعمل المية الباردة، فتيمم وصلي. نعم، تيمم وصلي. هذا في باب الطهارة. كذلك عند الخلاء وقضاء الحاجة في السفر، لم أجد الماء، أستعمل مناديل كلينكس؟ نو ناين. إما ليه؟ الاستجمار مش المناديل. سمعونا الصلاة على النبي. الاستجمار يعني الاستجمار بالأحجار. اوعى تقول لي أصلا أنا متكيف على البلاد اللي أنا عايش فيها. نقول لك لا، ده شرع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في مية مش خلاص بقى اتعودنا بالكلينكس ونتوضى ازاي؟ ما ينفعش، من البول موجود. لا تتم التطهير بالكلينكس، تطهير الكلينكس الورق يعني، هذا لا ينظف ولا يرفع النجاسة، انما الماء. طب ما فيش مية، يبقى الاستجمار. يعني ايه الاستجمار؟ يعني الاحجار، احجار ثلاثة احجار، وجفف مكان البول، وبالاحجار ايضا تزيل الغائط. هذا هو الشرع، ويكون على عدد وتر، ثلاثة احجار او خمسة احجار او سبع، حتى تتم النظافة. هذا يسر الاسلام. يبقى لم تجد الماء او عجزت عن استعمال الماء، نول الكلينكس. نعم للاستجمار، هذا شرع النبي محمد ابن عبد الله، دين نظافة. لماذا اخوتاه؟ لان النبي قال: عامة عذاب القبر من البول. وفي حديث عبد الله ابن عباس ان النبي مر بقبرين فقال: انهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، واما الثاني فكان يمشي بالنميمة، او كما اخبر النبي الامين، يوقع بين الناس. فالتاني يسمع من هنا ينقل هنا، يخبط الناس في بعض. سبحان الله. ايها المسلم، ان عبد الله بن عباس اعتبر النميمة نوعا من انواع السحر. لماذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: لان عمل الساحر التفريق بين الاحبة، وهذا هو عمل النمام. ماذا يصنع النمام؟ يفرق بين الأحبة، يوقع بينهم الفتنة، فقاسه على السحر لضرره. والشاهد: أما أحدهما كان لا يستبرئ من بوله، ما بيهتمش بتنظيف البول، وفي رواية: لا يستتر من بوله، أي يقضي البول أمام الناس في قارعة الطريق عادي. بل العجيب أسمع أن بعض الناس في بيوتهم قد يدخل الخلاء ويترك باب دورة المياه مفتوحا أمام أولاده. سبحان الله العظيم، ما الذي حدث للمسلمين؟ النبي كان إذا أراد قضاء الحاجة ابتعد حتى يغيب عن أعين الناس، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فعلمنا الاستطار، وعلمنا الاستبراء والاستنزاه من البول. يجي الإسلام يقول لك ما فيش مية، أو عجزت عن استعمال المية لعلة أو لمرض، كيف تتطهر؟ بالاستجمار، وتبعد عن العظم وعن الروث، روث البغال أو الحمير لا يصلح للتطهير. لماذا؟ لأن النبي قال عن العظم إنه طعام إخوانكم من الجن، وروث الحمار على الراجح أنه نجس، ولا يجوز التطهر بنجس. يبقى قال لك الاستجمار ده في باب الطهارة. طب في باب الصلاة يا عم الشيخ، أنا مسافر أصلي إزاي؟ يا سلام، يجي الإسلام يشرع قصر الصلاة في السفر. إيه معنى القصر؟ أن تصلي الرباعية ركعتين، فالقصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية. ولا هنقصر المغرب إزاي؟ نصليها ركعة ونص؟ طب نقصر الفجر إزاي؟ ركعة واحدة؟ لا لا، يبقى القصر فين؟ في الرباعية فقط. الصلاة الرباعية تصليها كم ركعة؟ ركعتين. وخلي بالك، العزيمة في السفر هي القصر، ما هيش رخصة. لأن البعض بيعتقد أنها رخصة، يعني ممكن أصلي قصر أو ممكن أصلي ثمن. أقول لك لا، مش ممكن طبعا. إزاي يا عم الشيخ؟ لأن النبي ما صلى في السفر إلا قصرا، ما تصلوا عليه، لم يتم النبي صلاة في سفر. تقول عائشة، والحديث في الصحيح، تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. الله، يعني الأصل إيه؟ إن أصل الصلاة كان ركعتين، فتم الإقرار في السفر زي ما أنت، الصلاة اتنين زي ما هما في السفر، إنما في الحضر زادت. يبقى العزيمة في السفر إيه؟ القصر. ما صلى النبي صلاة تم في سفر، وهذا هو شرع الإسلام، جاء لك بالتخفيف وبالتيسير. فإن كنت على سفر فاعلم أن القصر هو العزيمة، ولكن الجماعة أولى. بمعنى أنا في سفر مريت على مسجد أذن للصلاة، أنا ممكن أصلي قصر ولكن في جماعة. يقول لك لا، هنا بقى الجماعة إيه؟ أولى. لأن الإسلام الذي جاء بالترخيص دعا إلى وحدة الأمة، ودعا إلى عدم إساءة الظن بالآخرين. فربما الشيخ سيد معدب لحيته كده في سفر، ومر على المسجد ما دخلش يصلي، الناس يسيئوا فيه الظن، هو ده يا أخويا ما دخلش صلى معانا ليه؟ هو ده مسلم ولا مش مسلم؟ ولا يمكن فكره ما حدش قال ان هو مسافر؟ يبقى يا شيخ سيد، لما تكون مسافر ومرت على جماعة تعمل ايه؟ تروح داخل المسجد وتصلي مع الجماعة. فإن صليت خلف إمام مقيم فصلي خلفه الصلاة تامة. هنا بقى سقط عنك ايه؟ القصر، لأنك صليت خلف إمام مقيم فتتبع الإمام، هيصلي تامة هتصلي ورا منه ايه؟ تامة. ولكن إن صليت أنت الإمام تصلي أنت قصر، وتعلم الناس عشان تعلمهم السنة دي، يا جماعة أنا على سفر، ومن العزيمة بالنسبة لي في السفر القصر، فسأصلي بكم قصرا. فمن كان منكم على سفر مثلي فليأتم بي في القصر، وأما المقيم فليتم. تصلي الظهر ركعتين ثم تسلم، وبعد أن تفرغ من التسليم عليك أن تنبه من خلفك: أتموا صلاتكم فأنا على سفر. تقول لمن تنبهت في البداية: أيوة، ربما دخل بعد تنبيه أحد في الصلاة، فحتى لا يسيء الظن ربما يجهل هذا الحكم فيقول لك: يا أخوة الشيخ ده إيه؟ صلى ركعتين ليه؟ هو مش عارف الحكم، فيبدأ يعمل بلبلة وفتنة وربما يقع في الخطأ. نقول لك: لا، بعد ما تسلم قل: أتموا صلاتكم فأنا على سفر. إذن العزيمة في السفر القصر، قصر الرباعية إلى ركعتين، تصلي الظهر ركعتين، تصلي العصر ركعتين، تصلي العشاء ركعتين. طيب، كلام جميل يا عم الشيخ. بالنسبة للنوافل، أصلي نافلة؟ نقول لك: لا، لا نافلة في سفر إلا صلاة الوتر وسنة الفجر. كان النبي لا يترك الوتر ولا سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر. طب يا عم الشيخ، أنا مسافر، هل يجوز لي الجمع بين الصلاتين؟ نعم يجوز، كل سفر يجيز لك القصر يجيز لك الجمع بين الصلاتين. والجمع إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم بمعنى تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وتصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب. يبقى الجمع يكون بين صلاتين، الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، يبقى جمع التقديم في وقت الصلاة الأولى منهما، الظهر مع العصر تقديم، المغرب تصلي مع العشاء في وقت المغرب تقديم. أو جمع تأخير، تصلي الظهر مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، وتصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء جمع تأخير. الدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد النبي أن ينصرف قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر وصلاهما جميعا في وقت العصر، وإذا خرج بعد زيغ الشمس أي الظهر حضر صلى الظهر وجمع معه العصر في وقت الظهر جميعا ثم انصرف. إذن الجمع يكون على حسب حاجتك، ربما أنت تريد أن تجد في سيرك وحان عليك وقت الظهر وأنت في السفر، نقول لك: عليك أن يؤذن من بينكم أحد ثم يقيم الصلاة فتصلي الظهر ركعتين قصرا، ثم تقيم للصلاة ولا تسبيح بينهما. النبي عندما جمع الظهر والعصر جمعا قال الراوي: لم يسبح بينهما. معنى لم يسبح أي لم يصلي سنة بينهما، فالتسبيح في الحديث معنى إيه؟ السنة. لم يصلي سنة بينهما في القصر، فجمع بعد ذلك تقيم للصلاة وتصلي العصر جمع تقديم في وقت الظهر. إن رأيت إن أنت هيمر عليك الوقت وإنت عايز تنجز وقتك، خلاص أجل الظهر في وقت إيه؟ العصر جمع تأخير حتى تصل، وتصلي الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر، تبدأ بالظهر ثم تقيم وتصلي العصر ركعتين ركعتين، وكذلك تفعل مع المغرب والعشاء. طب يا عم الشيخ، هل هناك مسافة للقصر؟ الإجابة لا. الراجح من أقوال أهل العلم ومن هدي النبي محمد أن كل ما يطلق عليه السفر يجوز لك فيه القصر، ويجوز لك فيه الجمع. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصر على 3 أميال، الميل يعني 1.5 كيلو، يعني 5 كيلو. فقال أهل العلم: فمسافة السفر تتحدد عرفا، فكل ما كان في عرف الناس يعد سفرا فهو سفر يجوز لك فيه القصر مع الجمع. طب العرف يا جماعة يعني ايه؟ قال لك عندما تفارق أبنية بلدتك أو قريتك. يعني أنا مثلا هنا في صربروكن في ألمانيا، هخرج من صربروكن هروح فرانكفورت، سفر. في بلد قريبة من صربروكن هنا؟
فرنسا.
فرنسا هي. أنا خرجت من صربروكن فرقت أبنيتها ودخلت منطقة جديدة فأنا في سفر، لأن عرفا بتقول أنا مسافر فرنسا. أنا مسافر إيه؟ فرنسا. يبقى أصبح سفرا، يبقى يجوز لك فيه القصر مع الجمع. خذ عندك هذه القاعدة الأخرى: السائق الذي يعمل بصفة دائمة في سفر له القصر بصفة دائمة، ولا دليل على المنع، لأن للأسف بعض أهل العلم لا، ده أصبح في صفة دائمة فأصبح مقيم، مقيما في سيارة. يا جماعة مقيم إيه؟ الله يصلح حالكم. هو اسمه مسافر، ما دام في سفر حتى وإن كان ديمة فله رخصة القصر مع الجمع. سائق الباص، اسمه باص ولا بوس؟ انتوا حرين، بوس. أنا سائق، أنا شغال على طول من بلدة لبلدة، ليه رخصة القصر مع الجمع؟ ليه رخصة القصر مع الجمع ولا تسقط عني الرخصة؟ تقول لي طب يا عم الشيخ أنا هنتقل من مدينة صربروكن أروح فرنسا لأخويا المقيم في فرنسا، وأنا ناوي إن أنا أقيم عند أخي 2 أسبوع، أجازة راحة صلة رحم، أنا محدد هقعد 2 أسبوع. قال أهل العلم: في هذه الحالة ما دمت نويت الإقامة أكثر من 4 أيام وأنت تعلم المدة وهي في صلة رحم أو لمصلحة أنت تعلم أنها تقضى خلال الفترة دي وعارف مدة إقامتك، يقول لك إذا لك القصر مع الجمع في السفر ذهابا وعودة. أما إذا وصلت إلى أخيك أو إلى البلدة التي تريد الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فالأولى في حقك الإتمام للقصر. إنما إن كنت مسافرا لمصلحة ولا تعلم متى تقضى، حتى وإن استمرت فترة إقامتك في البلدة التي ذهبت إليه أكثر من 6 أشهر فلك رخصة القصر والجمع، لأنك لا تدري متى تنقضي المصلحة. أنا رايح فرنسا في مصلحة تخص المسلمين، ما عرفش هرجع إمتى، ممكن أخلصها في يوم وارجع، ممكن تقعد سنة، لكن أنا لا أدري المدة تحديدا. في هذه الحالة لك رخصة القصر مع الجمع طول فترة الإقامة التي لا تدري متى تنقضي أو تنتهي أو تفرغ أنت من مصلحتك. تقول لي طب يا عم الشيخ أنا بقى مسافر إلى مارسيل في فرنسا أروح على البلاج. عارفين البلاج؟
البحر.
البحر هيصة ها؟ ها؟ ليه القصر؟ أقول له قصر رقبتك. قصر إيه؟ قصر في سفر معصية. إن أصحاب المعصية لا رخصة لهم كما قال أهل العلم، فرخصة القصر والجمع في السفر لمن كان في سفر طاعة، إما أن يكون طلبا للرزق عمل تجارة، أو أن يكون قضاء لمصلحة أخ له، أو يكون في مصلحة المسلمين، أو سفر في صلة رحم، أو عمل صالح. إنما واحد راح يقعد على البلاج عشان يتفرج على المناظر إياها ويقول لك أصلنا بقى مسافر وأنا على البلاج هصلي قصر، على البلاج هصلي قصر، ما سمعونا الصلاة على الحبيب. إذا لا يستفيد من الرخص في الإسلام إلا من كان في سفر طاعة، أما من كان في سفر معصية فكما قال أهل العلم لا رخصة له في هذا. خلي الأسئلة في الآخر إن شاء الله، لما أفرغ إن شاء الله بأسأل. تقول لي طب يا عم الشيخ انا دخلت مسجد وانا في سفر، لا ادري هل الامام مسافر مثلي ام مقيم، فربما يكون الامام اصلا مسافر فيصلي قصر وانا مسافر، طب انوي ايه ورا منه، اتم ولا انوي القصر معاه؟ اقول في هذه الحالة لك ان تعلق النية بنية الامام، بمعنى انوي في نفسك ان كان الامام هذا مسافرا سأصلي معه قصرا وأسلم معه، وأما إن كان مقيما فصلاتي بصلاته تامة. الله أكبر. جه الإمام بعد ركعتين جلس وقال التشهد وقال السلام عليكم السلام عليكم، أنت ورا منه السلام عليكم السلام عليكم، بعد الركعتين قام للثالثة قم معه وأتم صلاتك. إذن يجوز لك أن تعلق النية ما دمت على سفر بنية الإمام الذي ائتممت أنت به. طيب يا عم الشيخ، يبقى احنا كده فهمنا قضية الجمع والقصر. طب يا عم الشيخ، صلاة الجمع دي للمسافر فقط؟ هل يجوز لي وأنا مقيم أن أجمع بين الصلاتين؟ نعم يجوز عند الحاجة للمريض أن يجمع بين الصلاتين لحاجته. واحد مريض مرضه بيتعبه بيشق عليه كثرة الوضوء كثرة دخول الخلاء، أجاز له الشرع أن يجمع بين الصلاتين تخفيفا عنه. يعني إيه؟ يجي في وقت الظهر يتوضى مرة واحدة للظهر الله أكبر يصلي الظهر تامة لأنه مقيم ملوش كثر، وبعد أن يفرغ يقيم الصلاة ويصلي العصر جمع تقديم مع إيه؟ الظهر لرفع الحرج. إذن المريض أجاز له الشرع الجمع بين الصلاتين، وهذا فيما يتعلق بصلاة المسافر. فهل هناك استفسار؟ تفضل. فيما يتعلق بالموضوع
تفضل. في فرنسا واشتغل في
سربيا. الله يبارك.
خارج 30 كيلومتر.
أيوة.
وفي المكان اللي نسكن فيه فيه مسجد.
نعم.
أنا أشتغل في ألمانيا بروح الساعة 2 حتى الساعة 10.
نعم.
يجوز التقصير ولا لا؟
الله يبارك. هو من فرنسا ويعمل في ألمانيا، فهو مسافر. فهل يجوز له القصر؟ نعم يجوز لك القصر، فأنت تأخذ حكم السائق اللي سفر دائم. وأنت عملك هنا في سفر فلك القصر، ولكن إن دخلت المسجد تصلي تامة خلف الإمام، تصلي تامة مع الإمام. لكن إن كنت منفردا صلي قصرا، إن صليت أنت إماما صلي قصرا. في العمل ضغط ومن اليسر لك أن تجمع بين الصلاتين عليك أن تجمع بين الصلاتين ولا حرج.
في الشغل
في العمل نعم يجمع بين الصلاتين، زي ما في السفر فله رخصة الجمع،
يرخص له القصر والجمع.
طب
كل صلاة التقصير كل لفة الوقت كيف الحكم؟
نعم
لفة الوقت على الظهر ولا العصر؟
المهم تدرك العصر قبل المغرب
وتقصر تمام.
وتقصر يعني أنا نويت أجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، جمع إيه؟ تأخير. وصلت قبيل المغرب بوقت يكفي للصلاتين يبقى حاضرة. واضح؟ طب لقيت وانا في السيارة الوقت هيفوتني، صلي وانت في السيارة، اجمع وانت في السيارة في المقعد بتاعك. واضح؟ انما لا يفوت العصر وقت المغرب، لان لو فات المغرب بقى قضاء، فعليك ان تدرك الصلاة قبل المغرب الظهر والعصر. نعم.
إذا أدرك المغرب دخل.
لا ما ينفعش أنت تصلي وأنت في السيارة بقى، أنت معك وقت. لا يجمع عادي في السيارة بقى، يجمع في السيارة قبل المغرب. المهم يكونوا في وقت العصر.
يكونوا كذا مرة في المغرب وصل عليه المغرب.
خلاص بقى قضاء، هتصلي بس قضاء. وقصر أيضا، هتصلي قصر بس قضاء بقت فائته. وحتى إن كنت عائدا من سفر وفاتتك صلاة الظهر مثلا في السفر ووصلت إلى بلدك هتقضي الظهر، كيف تقضيها؟ تقضيها بوقتها، كانت في السفر إذن تصلي قصرا في بلدك، لأن الصلاة فاتتك فين؟ في السفر، فتصليها في بلدك إيه؟ قصرا. كنت في سفر لكن أدركت العشاء في بلدك ولم تجمعها مع المغرب هناك، يبقى تصليها هنا إيه؟ تامة. تصليها ايه؟ تامة ما دام وصلت البلد عند الصلاة. تفضل.
كنت مسافر وصلت المدينة لعبتي بس الصلاة الظهر.
نعم.
وعندي كسر. لما وصلت المسجد رأيت إمام
يصلي. نعم.
وأنا خايف إذا كنت معه وأنا أصلي معه ممكن بوسي فطالية.
نعم.
هل يجوز لي كسر؟
الله يبارك فيك، ده سؤال جميل جدا جدا. هو دخل المسجد ولكن يخشى فوت المواصلة فلا يتمكن من متابعة الإمام فتفوته الرفقة أو المواصلة، فلك أن تصلي في المواصلة. لماذا؟ لأن وجودك في المسجد خلف إمام وأنت تصلي وحدك ربما أساء الناس الظن، فنقول لك ما دمت تعلم أن الوقت يلاحقك فعليك أن تركب إلى الباص وتصلي في السيارة وقتك إيه قصرا لأنك على سفر، أو تصلي بجوار السيارة قبل أن تصعد. جعلت لي الأرض مسجدا وطهور. تفضل.
يجوز تقديم عند الضرورة، تقديم الصلاة عند الضرورة.
بيسأل سؤال مهم، هل يجوز تقديم الصلاة عند الضرورة قبل وقتها؟ لا يجوز أن تصلى الصلاة قبل دخول وقتها، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. فمثلا أنا مسافر في العاشرة صباحا، هل يجوز لي أن أصلي الظهر قبل أن أسافر؟ الإجابة لا، ولكن سافر وأنت في السيارة، إن أدركك الظهر فعليك أن تصلي الظهر قصرا ثم تجمع معه العصر. المهم شرط دخول وقت إيه؟ الظهر. كذلك من يريد أن يخرج إلى عمله قبل صلاة الفجر، فهل يجوز له أن يصلي الفجر قبل وقته؟ الإجابة لا، اذهب إلى عملك فإن حان وقت الفجر صلي في عملك. لا تقدر إن شاء الله حتى ولو بالإيماء على حسب حالك، لكن لا يجوز أن تصلي صلاة قبل دخول وقتها.
أنا صلي الفجر
لا، شرط دخول الوقت. دخل الوقت صلي وأنت في السيارة. لا يجوز
في السيارة مش محدد مع الناس
المان. نعم، صلي وأنت جالس في مقعدك، ولكن لا يجوز لك أن تصلي الفريضة قبل وقتها.
ونبدأ مش على الوضوء، نوصل الخدمة غدا وغدا نوصل الخدمة، نبدأ أحيانا مش على الوضوء.
اتوضأ هناك في الخدمة فيش دورة مية؟ نعم،
لأن الوقت ما يسمح فيش عشان تتوضأ، ما يسمحش الوقت.
ما يسمحش وقت في التوقيت حتى
يسمحش وقت عشان ناخد بدل الحواجز
محكوم.
يعني مش قادر تخش الوضوء. صلي وانت على ماكينتك، وانت على الماكينه واقف.
نبدا من شعر الوضوء نصلي
وهو
على اتيمم ما دام عجزت عن الوضوء.
مش بنتيمم غديك كل حديد
واحد. خذ معك حجر. دائما في التشريع في الشرع لا تغلق الأبواب أمام أداء الفريضة. وأنا أقول لك الدنيا أم الفريضة؟
الفريضة
بس.
إيه ولكن أنا هو ما كان سالي لابد منش مرتاح أنا.
لا أنا على فكرة بقى، حتى وإن كنت في عملك
مسلم منش معنى مشغول مثلا منش
أنت مسلم لك فريضة فعليك أن تصليها.
لكن سيدي الشيخ الصلاة تحب التركيز.
ما انا قلت اهو دي اسمها صلاة اصحاب الاعذار. اذا كنت في حالك هذا وانت مضطر وانت مكره وانت في عذر فلك رخصة ان تصلي. لسه هنتكلم عن صلاة الخائف بقى ان شاء الله غدا.
انا اخذر شيء ذلك.
هتخش في دي ان شاء الله. كان النبي يصلي في المعركة في مواجهة الاعداء وهو يقف هكذا وينظر للاعداء، ويجوز للمجاهد ان ويقاتل يصلي وهو يقاتل من غير ركوع من غير سجود. وهذا ان شاء الله كيف يصلي الخائف، هذا ان شاء الله هو موضوعنا في الغد ان كان في العمر بقية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.